قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن النجش. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن يبيء حاضر اللباد وان يتناجشوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن النجش. لا زال الكلام في البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها، وقد سبق في ذلك صور كثيرة، منها هذه الصورة النهي عن النجش. النجش من نجش، ينجش نجشا، وأصله من نجش الطائر، إما بمعنى تحريكه أو بمعنى تحريكه واستثارته، وإما بمعنى ختله ومخاتلته من أجل صيده أو إيقاعه في الشرك، وكلا المعنيين ظاهر حتى في هذا النوع من المعاملة في البيوع، فهو إما بمعنى أنه يستثير المريد البيع حينما يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، أو يكون مخادعة من أجل أن يوقع هذا المستام أو هذا الذي يريد أن يشتري ليوقعه في مخادعة بحيث يزيد عليه بالسعر. فإن المراد بالنجش في اللغة هو كما ذكرنا إما أن بمعنى استثارة الصيد، وإما بمعنى مخادعته. أما في الاصطلاح فالمراد بالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يعني حينما تحضر مبايعة واثنان يتبايعان فيقول أحدهما: أشتريه منك بخمسة، فتأتي أنت فتدخل فتقول: أنا أشتريه بستة، وأنت لا تريد الشراء، وأنت لا تريد الشراء، فهذا نجش. ويبدو أيضا أن كذلك العكس مثله، وأن العكس مثله كما لو قال: أشتريه بخمسة، فتأتي فتقول للمشتري: عندي ما أبيعك به بأربعة، أيضا هذا لا يجوز. وإن كان الأصل هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، لك أيضا نقص منه، وسيأتي معنا في الباب الذي بعده في النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ومثله أن يشتري على شرائه. ولهذا قال هنا: في أول الشرح: وفي الشرع الزيادة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص بالبائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك إلى آخره. قال الشافعي: النجش أن تحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها، ليقتدي بالسوام فيعطون بها، ليقتدي يعني به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه إلى آخره، يعني كما ذكرنا، فقد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص، وقد يكون بعلم من البائع وقد يكون بغير علم منه، كما لو قد يكون البائع ليس عنده علم لكنك أنت أردت أن تضر المشتري، أردت أن تضر بالمشتري. أما إذا كنت تزايد فعلا وتريد الشراء لنفسك فهذا لا شيء فيه، على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. المزايدة في البيع ما فيها شيء، كبيع الحراج مثلا أن تزيد وأنت تريد أن تشتري هذا لا حرج، إنما المقصود إذا كنت ليس لك غرض وإنما تريد فقط إما أن ترفع السعر على المشتري وإما أن تنفع البائع مثلا، وإما أن تنفع البائع من أجل أن ترفع السعر من أجله أو لمصلحته. فقال باب النهي عن النجش. طبعا معلوم الحكمة في النهي عن هذا البيع، أولا لأنه يضر بأحد الطرفين سواء كان زيادة أو نقصا، والأمر الثاني أنه يجلب العداوة لأنه إذا تبين فإنه يجلب العداوة، والأمر الثالث أنه يدل على عدم حب للمسلمين لأن هذا عمل سوء وهذا تجاوز لحدود الله عز وجل وعدم حفظ لحق أخوة الإسلام، لأن الأصل في المسلم أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومعلوم أن هذا مسلك سيء ولهذا نهي عنه، وهو يدل على خبث في الطوية وعلى سوء في النية. قال باب النهي عن النجش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتنجش. بيع الحاضر للباد سبق معنا في الجلسة الماضية، وهو أن يأتي البادي يعني وهو البدوي، وليس مراد به البدوي بخصوصه من كان في البادية، وإنما المراد به من ليس من أهل البلد حتى ولو كان من بلدة أخرى، إذا نزل إلى السوق وأراد أن يبيع فلا يجوز لأحد أن يتدخل بعيد يقول أعطني بضاعتك أبيع لك، لا يبيع حاضر لبادي، وإنما كما في الخبر الآخر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلا يبيع له وإنما يتركه ينزل في السوق ويبيع بما يريحه وبما يحقق مصلحته، ولا يترتب عليه رفع سعر على المسلمين، وإنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. وسبق الكلام على هذا بتفاصيله وبأقوال العلماء فيه وباحتمالات معانيه أيضا، وأن البيع والشراء بمعنى واحد إلى آخره. وأن يتناجشوا أو هذا هو الشاهد، أن يتناجشوا يعني أن يتزايدوا في البيع وهم لا يريدون الشراء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليهما وهذا صريح. واختلف هل يبطل العقد بالنجش أو أنه يصح مع الإثم. الجمهور على أنه يصح مع الإثم، أنه يصح مع الإثم، والذي يبدو في المذهب في مذهب أحمد أنه يبطل، في مذهب أحمد أنه بيع النجش باطل، فلو تبين فإنه يبطل. نعم.
باب النهي عن تلقي الركبان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فارتاعه فساهب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، رواه الجماعة إلا البخاري. وفيه دليل على صحة البيع.
قال باب النهي عن تلقي الركبان، هذا أيضا نوع من البيوع المنهي عنها، ومعناه أن عادة البضائع تستجلب إلى المدن وإلى القرى، إما من المزارع وإما من البادية وإما من مدن أخرى، لأن الناس معلوم أنها تتبادل المنافع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أقوام أو أن يخرج فرد أو أكثر يذهب على طرق القوافل أو على طرق التجار، فيخرج خارج المدينة فإذا رأى أصحاب بضائع سواء كانوا مزارعين أو كانوا بائعي مواشي وأغنام وإبل ونحو ذلك، فيتلقونهم من أجل أن يشتروا منهم قبل أن يهبطوا بها إلى الأسواق، لأن هذا فيه عدة أمور. أولا يكون فيه تغرير بنفس البائع، بنفس صاحب الماشية أو صاحب الزراعة، لأنه قد يبيع برخيص لا يعرف السعر، كما أن فيه ضررا بأهل البلد، لأن الإنسان إذا اشترى من هناك غالبا سينزلها إلى السوق ويتحكم في الأسعار، بينما إذا جاء الإنسان من خارج البلد غالبا سيتبايع الناس ويتزايدون على قدر ما يرون أنه مناسب لهم، سواء في حق البائع أو في حق المشتري. أما إذا تدخل وسيط وأضر بالأسعار على الناس فإن هذا المعلوم أنه يضر بهم، ولهذا هذا يدل على أن الشارع يلحق في هذا أن الناس يرزق الله بعضهم من بعض ويتبايع على حسب كل ما يرى فيه مصلحته، سواء في ذلك البائع أو المشتري، الجالب أو المجلوب إليه. أما إذا تدخل السماسرة أو تدخل المحتكرون أو تدخل الذين يريدون إغلاء الأسعار على الناس أو يريدون مصالح أنفسهم فقط، فإن هذا يؤثر، أولا يؤثر في حركة الأسعار، ثم إنه يؤثر في البركة، لأن هذا يدل على عدم صفاء في القلوب وعلى عدم قصد الإضرار بالناس وجلب النفع لنفسه من دون الناس، وهذا يؤثر على النوايا ويؤثر على البركات ويؤثر على انتشار الشحناء في الصدور، ويؤثر كذلك على أن تنتزع الثقة بين الناس فيما بينهم. بينما إذا ترك الناس يتبايعون كل يبيع ما يرى أن فيه مصلحته من غير تدخل أحد، فإن هذا عادة يكون فيه سلامة للصدور ويكون فيه أسعار مقبولة من جهة أو من كلا الطرفين، فإن عادة الإنسان لا يبيع ما ليس فيه له فيه مصلحة، ما يبيع بخسارة. وعادة الإنسان إذا اشترى بسعر مناسب فإنه يبيع بسعر مناسب، أما إذا رفع عليه السعر فإنه لا يبيع إلا بسعر أعلى بعدما يشتري. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، والركبان عادة أطلق على الراكبين، لأن عادة الذي يأتي إلى البلد من الخارج غالبا يأتي راكبا وبخاصة أصحاب البضائع، لكن يدخل فيه جزما أنه لو كانوا يمشون، لو جاء إنسان ليس راكبا وإنما تلقى ماشي فمعلوم أن هذا داخل، وإنما هذا أطلق على الأغلب، أطلق عليهم الركبان لأن الأغلب أن الناس تجلب بضائعها راكبة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، فلفظ البيوع هذا يشمل الراكب ويشمل الماشي، ويجري فيه ما ذكرنا قبل قليل من أنه هل يبطل البيع أو يصح مع الإثم. الجمهور كما قلنا أنه يصح مع الإثم، البيع يصح مع الإثم، على أنه أيضا يكون الخيار للبائع إذا تبين له أنه مغبون، إذا تبين له أنه مغبون، وكذلك في النجش أيضا إذا تبين له أنه مغبون فإن له الخيار، هذا يبدو أنه بالاتفاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، الجلب هو ما يجلب السوق، الجلب هو ما يجلب السوق من خارجه، سواء كان من قرى، سواء كان من بادية، سواء كان من بلدان أخرى، كل ذلك يسمى جلب، وهو الأشياء المستوردة أو الموردة. فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، رواه الجماعة إلى البخاري. هذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أولا في أن البيع صحيح، وإنما يكون لصاحب الخيار، يكون للبائع على المتلقي، إذا باع على المتلقي وتبين له أنه قد غبن في السعر فإنه بالخيار، بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده، فإنه قال فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، رواه الجماعة إلى البخاري. قال الشيخ وفيه دليل على صحة البيع، من أين أخذ دلالة صحة البيع، من أين أخذ دلالة صحة البيع؟ الشيخ يقول وفيه دليل على صحة البيع، يكون الأصابع، يعني مسألة سهلة يعني. هاي معنى أيضا نبهت إليها أثناء الحديث أثناء الشرح. الله المشايخ لا سأس شوف الناس يا شيخ أنت لا لا الذي لم يرفع أصبعه فهمت السؤال ولا فهمت السؤال؟ أي أجب تقول وفيه دليل معك كتاب الحديث؟ ورق كتاب ورق كتاب معك كتاب؟ ها؟ والله يا شيخ يا صاحب الكتاب أجب على السؤال. يقول الشيخ وفيه دليل على صحة البيع رأيتها؟ ها؟ طيب من وين هذا؟ من أين أخذ الشيخ أو من أين يؤخذ هذا الحكم؟ قالوا وفيه دليل على صحة البيع.
البيعان بالخيار مثلا يعني على معنى انهما عقدا
أنهما عقدا عقدا صحيحا، لأن لا يكون الخيار بعقد فاسد، الخيار لا يكون في عقد فاسد، فلما أعطاه حق الخيار دل على أن أصل العقد صحيح. المسألة ظاهرة، لكن أنتم يعني بعضكم إما أنه لم يحسن التعبير وإما أنه لم يحسن الإنصات. نعم. سؤاله يقول الخيار هل هو في الطريق ولا في الأسواق؟ إيش الفرق؟ يعني ما الفرق أن يكون الخيار في الطريق أو يكون الخيار في الأسواق؟ ما الفرق يعني؟ لماذا أعطيناه الخيار نحن؟ لماذا أعطيناه الخيار؟ لا، سؤالك هل يكون هنا أو هنا يدعو أنك فاهم، لأنك لو إذا أردت أن تسأل وأنت لا تفهم قل لماذا أعطي الخيار فقط، أما هل أعطي هنا أو هنا يدل على أن في المسألة فرق عندك، فما هو الفرق؟ هل في فرق أن يكون هنا أو هنا؟ هو طبعا أعطي حق الخيار سواء كان في الطريق أو كان في الفعل إذا نزل السواق. لماذا؟ لأنه أحيانا إذا قابله فاشترى منه بـ10، بينما سعرها في السوق بكم؟ 15. إذن له حق الخيار، لأن أعطيناه حق الخيار لأنه قد يكون غبنه، لأنه تلقاه من أجل أن يخدعه، من أجل أن يأخذ البضاعة رخيصة، لأنه غالبا لا يعرف أسعار السوق، لا يعرف أسعار السوق، فيأتي المتلقي ويقول اشتري منك بـ10، والمسكين يظن أن 10 كثير. كثير من الأغرار والبادية والذين لا يعرفون البلد أو لا يعرفون ارتفاع الأسعار أو لا يعرفون اختلاف الأسعار يقول اشتري بـ10، يقول طيب، فلما نزل السوق وجده 15، وجد أنه مغبون، إذا له حق الخير. أو قال اشتري منك بـ200، فلما نزل السوق وجده 500، كان يظن أن 200 كثير، فلما نزل السوق وجده 500، له حق الخير. واضح؟ فهو أعطي حق الخيار حتى لا يعني حتى يقطع الخط أو هذا على الرجل الذي يريد أن إما أن يغرر بالبائع صاحب السلعة وإما أن يغلي الأسعار على الناس. والذي يبدو أن النهي عن التلقي مطلقا، يعني سواء على سبيل المثال مثل بدو يسمى متلقي، مثلا لو أنك مصادفة قابلته في الطريق وأنت لم تتلقى، أنت لم تتعمد تلقيه وإنما سائر في الطريق فوجدت صاحب غنم أو صاحب فاكهة أو صاحب خضرة أو صاحب أي يعني نوع من البضائع أو صاحب قماش، قابلته في الطريق جالب بضاعته للبلد، فاستوقفته أو تقابلت معه عند محطة مثلا أو عند مركز أو فتبايعت معه فاشتريته، فبعض العلماء يقول هذا لا يدخل فيه لأنه ما تلقاه، لم يذهب لتلقيه وإنما قابله مصادفة، إنما المنع عنه أن يقصد تلقيه. وهذا فعلا إذا كان يشتري لنفسه وليس تاجرا أو يأو فيبدو أنه لا حرج فيما يبدو، أما إذا قصد فعلا يعرف الأسعار واشترى ليغليه على الناس فيبدو أن هذا لا يخلو من نهي. نعم، الذي يبدو حتى كذلك لو تلقاه واشترى بسعر السوق أيضا ينهى عنه إذا تعمد التلقي أيضا، وإن كان بعض العلماء يقول لا إذا كان بسعر السوق لا حرج، وواضح حتى في شروط المذهب أنه لا بد أن يكون زائد عن السعر وكذلك أيضا إذا كان للناس حاجة، إذا كانت من البضائع التي يحتاجها الناس، أما إذا كانت بضائع نادرة أو مما لا تتعلق بحاجات الناس كالأشياء النادرة كالذهب مثلا أو بعض الجواهر أو بعض الأشياء التي لا تتعلق بها حوائج الناس كالثياب والمطاعم والمشارب، فهذه أيضا بعضهم يقول أنه لا ينهى عنها. لكن الذي يبدو أن الحديث عام يشمل كل هذا، لأن الناس تتعلق حوائجهم بكل ما يجلب إليهم.
نعم. باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه في المزايدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه أحمد. وللنسائي: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاعه يذر. وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صومه. وفي لفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. رواه أحمد والترمذي.
قال: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وصومه في المزايدة.
النسك إلا في المزايدة.
عفوا،
بعض النسك إلا في المزايدة، تقول إلا في المزايدة بعض النسك إلا في المزايدة.
لا، هو إذا 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 عطفناها على النهي صح، يعني إذا عطفناها على النهي تكون إلا في المزايدة، لكن إذا عطفناها على باب يصير له وجه. إذا عطفنا، إذا كان الواو معطوف على باب، يعني باب تومه في المزايدة له وجه، وإذا عطفناها على النهي يكون فعل تومه إلا في المزايدة، فلا يبدو أنها لها وجهين. وإن كان ينبغي أن تراجع في النسخ، تحقق في النسخ، لكن على كل حال لكل وجه. إذا قلنا وسومه، طبعا الإخوان يقولون في بعض النسخ وسومه إلا في المزايدة، وبعضها وسومه في المزايدة، فنقول إن وسومه إلا في المزايدة يكون الواو معطوف على النهي، يعني باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه والنهي عن سومه إلا في المزايدة. وإذا قلنا وسومه في المزايدة يكون معطوف على باب، يعني باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وباب سومه في المزايدة، وباب سومه في المزايدة. فإذا عطفنا على النهي احتجنا إلى إلا، وإذا عطفناه على باب لا نحتاج. لكن الذي يبدو أنه أقرب هو سومه إلا في المزايدة. لماذا؟ لأن الشيخ بوب في أول الباب قال: أبواب البيوع المنهي عنها، أبواب البيوع المنهي عنها. فإذا استصحبنا كلام الشيخ في أول تراجمه فيكون الأقرب أن تكون وسومه إلا في المزايدة. قال: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. هذا أيضا من البيوع المنهي عنها، بيع الرجل على بيع أخيه، يعني مثلا إذا باع بخمسة فتأتي أنت للمشتري وتقول: أنا عندي بضاعة بثلاثة، هذا لا يجوز. وكذلك شراؤه على شرائه، وإن كان النص بلفظ البيع لكن البيع يأتي بمعنى الشراء والشراء يأتي بمعنى البيع. وأيضا يطلق أحدهم على الآخر، فقولوا: كتاب البيع، يعني البيع والشراء. إذا قالوا كتاب البيع أو كتاب البيوع مقصود به الحكمين، حكم البيع وحكم الشراء، فيطلق أحدهم على الآخر تغليبا، يطلق أحدهم على الآخر تغليبا. فالشراء كذلك، لو أنه مثلا جاء يشتري بعشرة تقول: لا، عندي لك منها بخمسة، فهذا أيضا لا يجوز. فهذا المقصود بالنهي بيع الرجل على بيع أخيه وسومه في المزايدة. أما السوم في المزايدة اللي هو الحراج، هذا لا مانع منه، لأنه ما اشترى. إذا كانت البضاعة معروضة للناس فجاء واحد قال خمسة قال ثاني بستة، لا مانع، لكن بشرط أن يريد شراءها، لأن قلنا في النج أنه إذا كان لا يريد الشراء ما يجوز أن يزيد، إذا كان لا يريد الشراء لا يجوز أن يزيد، إنما يزيد في السنة الذي يريد شراءه. وتكون الزيادة إذا لم ينتهي البيع، أما إذا تبايع وانتهى فلا يجوز أن تزيد، ما دام استقر البيع بينهما فلا يجوز أن تتدخل فيه. أما إذا كان البيع مساومة ومزايدة فلا مانع. قال عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذا نص صريح بأنه لا يجوز، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، ويجري فيه ما ذكرنا من أن الجمهور يقولون بأنه يصح البيع مع الإثم، وقال آخرون أنه أن البيع فاسد، والذي يبدو والله أعلم أن البيع صحيح، لكن يكون بالخيار، إذا كان مغبون يكون بالخيار، ولا يخطب على خطبة أخيه أيضا في النكاح، إذا علم أن أخاه خطب فلا يذهب يتقدم إلى نفس المرأة المخطوبة.